شرحنا في أبواب المعاملات في هذا الكتاب في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ووصلنا فيه إلى باب القرض. وباب القرض أيها الإخوة الكرام من الأبواب المهمة جدا، ونقرأه إن شاء الله ونعلق عليه. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. وهو مندوب، وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
هذا الباب أيها الإخوة الكرام يتكلم عن عقد القرض. وما تعريف القرض؟ مش هو القرض هو دفع المال؟ نريد لا تكتب التعريف، لكن نريد أن نميز بين القرض وبين عقود أخرى تتشابه معه في الصورة. دافع المال إلى غيره، تمام، أنت تدفع المال إلى غيره. عندنا دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله، هذه مسألة. دفع المال لمن ينتفع به ويرد عينه، تمام، هذه مسألة. دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، هذه الثلاثة ما هي؟ هاي مشايخ. دفع المال لمن يتملكه ويرد بدله، هذا إيش؟ هذا القرض. جيد. إذن القرض بمجرد قبض المقترض له يدخل في ملكه ويخرج من ملك المقرض، ويثبت على المقترض إيش؟ رد البدل. وسيأتي معنا ما معنى البدل. طيب، دفع المال لمن ينتفع به ويرد عينه، هذا إيش؟ هذه العارية، ينتفع به ولا يتملكه، صح ولا لا؟ ولا يتملك منفعته أيضا. العارية لا يتملك العين ولا يتملك المستعير المنفعة. كيف ما يتملك المنفعة؟ هنا يملك إيش؟ الانتفاع، لا يملك المنفعة. وسيأتي معنا إن شاء الله في العارية ثمرة ذلك، أنه ليس له أن يعير، ليس له أن يؤجر للغير. الثالث، دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه، هذا إيش؟ وديعة. لماذا نقول هذا؟ لأن القرض أيها الإخوة الكرام في زماننا كثير القرض. ما عاد أحد يقرض يا مشايخ؟ في حد يقرض؟ ها مشايخ؟ في حد يقرض ولا قليل؟ الآن أكثر الناس جزاهم الله خير مقرضون لغيرهم، لكن ما يقرضون الفقراء، يقرضون الأغنياء، تمام. ليش يا مشايخ؟ لأن الإنسان الذي يذهب إلى البنك، تمام، ويفتح حساب في البنك، يعطي البنك مالا، يقول افتح لي حساب، ما العقد الذي يجري بينه وبين البنك؟ خلينا نشوف، وديعة ها ولا ما هو وديعة؟ خلينا نشوف تعريف الوديعة. ما هو تعريف الوديعة؟ قلنا دفع المال لمن يحفظه ويرد عينه. هل البنك يرد لك عين مالك، يأخذ المال ويغلق عليه خزنة ثم إذا جئت يفتح لك الخزنة؟ لا، أنت تعطي المال وتروح تسحب من الصراف مالا حط وأودعه في البنك غيرك، صح ولا لا؟ فهذا قرض. ولهذا أحكام القرض مهمة، لأن العلاقة بين عملاء البنوك وبين البنوك هي علاقة قرض. كل ما يؤخذ الآن ويذكر في مسائل باب القرض تنطبق على هذه المسألة، واضح؟ وليست وديعة، لأنك أنت إذا دفعت المال للبنك هو يتملكه بمجرد قبضه وينتفع به ويتاجر فيه ويرد لك إيش؟ بدله. إذا جئت دفعت 500 ريال يعطيك 500 ريال، هل يعطيك الورقة نفسها؟ هل يلتزم لك أصلا أنه يرد 500 ورقة واحدة؟ لا، هو يثبت في ذمته 500 ريال بدلا من تلك 500. فكل ما نذكره الآن إن شاء الله في هذا الباب ينطبق على مسائل إيش؟ الحساب الجاري في المصارف. نعم، يقول ثم الحسابات ولدى المصارف ثلاثة فأتقن المعارف. لا ذاك ثم البطاقات، ثم البطاقات ولدى المصارف ثلاثة فأتقن المعارف. أين أما الحساب؟ يقول حساب بنك منه الاستثماري ومنه ما يدعونه بالجاري، فأول كيف بالقراض، تمام، ويوصف الثاني بالاقتراض. عندنا حساب البنك نوعان: حساب استثماري تدفع الفلوس للبنك عشان يشغلها لك في التجارة، هذه مضاربة، والثاني وهو الذي يغلب له الحساب الجاري فهذا إقراض. ما علينا، نأتي الآن إلى كلام المصنف. هذا الباب تضمن أيها الإخوة الكرام مسائل، ست مسائل: المسألة الأولى حكم القرض، المسألة الثانية ما يصح قرضه، المسألة الثالثة بما يملك القرض، لاحظ القرض يملك، الرابع أحكام رد القرض، الخامس المنفعة في القرض، السادس المطالبة بالقرض في بلد آخر. المسألة الأولى ما حكم القرض؟ قال المصنف
وهو مندوب.
قال المصنف وهو مندوب، القرض مندوب، مندوب في حق المقرض ولا في حق المقترض؟ هام شايف
المقرض.
في حق المقرض مندوب، أحسنت، وقد جاءت الأحاديث التي تدل على فضل القرض. طيب المسألة الثانية ما الذي يصح قرضه؟ إيش يقول المصنف رحمه الله؟
وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
ما صح بيعه صح قرضه، أعطاك قاعدة، كل ما صح بيعه صح قرضه. خلينا نسألكم، النقد يجوز بيعه؟ النقد يجوز بيعه شيخ؟
يجوز
بيعه، فيصح قرضه. التمر يصح؟ يصح. ايش رايك واحد في ليلة زواجه، تمام، يحتاج إلى بشت، طيب يريد أن يأخذه من غيره، قال أريد أن أستعير منك هذا البشت أو العباءة أو المشلح، فهنا هذه استعارة ما فيه إشكال، بحيث يلزمه رد عينه، صح ولا لا؟ وقد يأخذه منك على سبيل القرض، يقولك أقرضني إياه. طيب إذا اقترضه إيش اللي يصير؟ ها، يتملكه ويثبت في ذمته بدله، وهو قيمته، لأن المشلح والملابس ليست مثلية، وإنما هي إيش؟ قيمية، فيثبت في ذمته قيمته. يجيك بعد ما تأتي بعد يوم يومين عشرة تطالبه بإيش؟ برد القرض، يرد لك إيش؟ ألف ريال، 1500 ريال، حسب قيمة هذا اللباس. واضح يا مشايخ؟ طيب إذن كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، العبيد يعني. طيب فلا يصح قرض بني آدم، ليش؟ قالوا لأنه قد يفضي إلى أن يقترض الأمة، تمام، ويعني يستمتع بها، وهذا ممنوع. طيب المسألة الثالثة بما يملك القرض، بماذا يملك القرض؟ قال المصنف
ويملك بقبضه.
يملك القرض بقبضه، القرض قد يقول لك أقرضتك 100 ريال، هل تملكها؟ قلت قبلت، ملكتها، ثبت في ذمتك دين؟ لا، إنما تملك
بالقبض.
فإذا قبضتها ملكتها. فإذا قال لك أقرضتك 100 ألف ريال، قلت موافق، خلاص، فهل دخلت في ملكك 100 ألف؟ هل لك أنك تطالبني بمبلغ من 100 ألف عندي؟ ليس لك ذلك، لكن إذا قبضتها ملكتها، واضح، وخرجت من ملكي وانتقلت إلى ملكك. طيب ماذا ترد؟ وهي المسألة الرابعة في الباب، رد القرض، ترد القرض بعينه ولا ببدله؟ الأصل أنه يثبت في ذمته البدل، صح ولا لا؟ لكن ما رأيك لو أنه أراد رد العين، إذا أراد رد العين أو طالب المقرض برد العين، يعني هذا الرجل في ليلة زواجه أقرضناه مشلح خلاص، ثم جاءه هذا الرجل يقول رجع لي المشلح تبعي، يلزمه أن يرده؟ ها شيخ خليل أكيد. وش يقول في الدليل؟ ما ذكرها. طيب وش يقول في الزاد؟ ها ماذا قال في الزاد؟ فلا يلزم رد عينه. شفت كيف؟ إذن الرد عندنا رد للعين ورد للبدل، رد العين غير لازم، لا يلزمه رد العين. قال رد المشلح، يقول لا ما لك عندي مشلح، لك عندي ايش؟ بدل، وهو هو القيمة. قال تفضل هذه 1000 ريال، لا يلزمه رد عينه. هذا واحد. طيب قال المصنف إذن في رد عين القرض من جهة لزوم دفعه لا يلزم رد عينه، طيب من جهة لزوم قبوله، لو قال رد للقرض، قال تفضل هذا المشلح وأعطاه له، ما تقولون يا مشايخ؟ ها يلزمه ولا ما يلزمه؟ يلزمني أقبل المشلح؟ ها يلزم إذا ما تغير، إذا لم يتغير يلزمه قبوله؟ ولا الآن الذي ثبت في ذمته القيمة، صح ولا لا؟ اللي ثبت في ذمته القيمة وليس عين، لأنه هذا قيمي، لو كان مثليا ما في إشكال، لو أقرضه مثلا 100 ريال، أعطيتك 100 ريال قرض، جيت أطلع ما لقيت عندي شيء، قلت والله أنا خليني أرجع، قلت لك رد علي القرض خلاص، رد علي القرض، صار عندك 200، 100 اللي أعطيتك إياها جديدة ومية عندك من أول قديمة، لو رددت لي عين مالي يلزمني أقبله ولا ما يلزمني؟ يلزمني أن أقبله، واضح. ليش؟ لأنه 100 ريال والواجب عليك 100 ريال، فهو يعني ليس أقل من المثل، هو مثل في أقل الأحوال، واضح؟ نعم. إذن من جهة لزوم قبوله لو رد عينه يلزم القبول في المثليات. نعم. طيب لو رد بدله لا شك أنه يلزمه قبوله. ما هو البدل؟ إذن رد البدل، قال المصنف في رد البدل
فلا يلزم رد عينه،
لا يلزم رد عينه، ما يلزمك ترد عينه. ولو أنا رحت لك وأعطيتني 100 القديمة يلزمني القبول ولا لا؟ يلزمني، لأنه رد بدلا عنه. طيب تفضل يا شيخ.
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
يثبت بدله في ذمته بمجرد القرض، ثبت في ذمتك البدل، إن كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فالقيمة. أقرضتك صاع من التمر، ثبت في ذمتك إيش؟
صاع
من التمر بنفس الأوصاف التي أقرضتكها. طيب ما أجل الرد؟ متى يلزمك أن ترد القرض؟ عندنا 3 صور، الصورة الأولى أن نتفق أنه حال، والصورة الثانية أن نتفق أنه مؤجل، والصورة الثالثة ألا نتفق، لا تكتبها لأن ما لها حاجة، كلها حكمة واحد. وش الحكم فيها كلها؟ نقول كل هذه الصور القرض فيها حال، ولهذا قال ولو أجله، ماشي؟ فالقرض أيها الإخوة الكرام حال. صورة ذلك قلت لي أقرضني 100 ريال أردها لك بعد أسبوع، قلت تفضل هذه 100 ريال ردها لي بعد أسبوع، طلعت أنا 10 دقائق ربع ساعة وتذكرت أني محتاج فرجعت إليك وقلت الآن تدفع لي، يلزمك؟ الجواب نعم، فالقرض حال ولو أجله، واضح؟ الدين إيش؟ الدين حال ولو أجله، صح هذا الكلام ولا غلط؟ قرض ولا الدين؟ ها إن شاء الله، ولا معنى واحد؟ بينهما فرق؟ ما الفرق يا شيخ محمد؟ الدين مقابل سلعة والقرض قرض
بلا منفعة، يعني
ها؟ إحسان، القرض إرفاق. هاي شيخ القرض من عقود الإرفاق والدين من عقود المعاوضات. طبعا أنا سأذكر الأقوال ثم نأتي إلى الترجيح. تفضل. الدين أعم من القرض. يقول الدين أعم من القرض، يعني القرض دين، القرض دين له أحكام تخصه. هناك ديون أخرى غير القرض، مثل ماذا يا شيخ؟ مثل الأجرة. إذا استأجرت بيتا قلت والله الأجرة 40,000 في السنة وانتفعت بها سنة ولم تدفع الأجرة، الأجرة دين في ذمتك. طيب لو اتفقت ما على تأجيل هذا الدين، قلت له أستأجر منك هذا البيت تمام وأسلم لك الأجرة بعد سنتين، أنا أنتفع من الآن وأجلس في سنة وأطلع وبعد سنتين أدفع لك الأجرة، فاتفقتم على أن هذا الدين مؤجل، إيش رأيكم؟ حال ولا مؤجل؟
مؤجل.
اشتريت سيارة بالتقسيط، اشتريت سيارة بالتقسيط وجاءك البائع قبل حلول القسط يطالبك بالدين الذي عليك، يلزمك؟
لا يلزمك.
هذا دين لكنه ليس قرضا. وسيأتي معنا أيضا من الفروق بين الدين والقرض اللي هو الديون غير القرض، سيأتي معنا فرق في الرهن بعد قليل إن شاء الله. ماشي. طيب السلم دين ولا لا؟ السلم دين. لما أدفع لك 100,000 على أن تسلم لي تمر مثلا في تاريخ 1 رمضان، هذا التمر دين في ذمتك، حال ولا مؤجل؟
مؤجل
ولا يحل، خلاص هو على أجله، لا يحل إلا بحلول أجله. واضح؟ أي نعم. وش يقول لك المؤلف؟ ولو أجله، إشارة إلى الخلاف. أي نعم، إشارة إلى الخلاف. ليش؟ يقولون أنا أعطيكم من جهة المعنى، ذكروا أمرا وهو الآن 1,000 بـ1,000، 1,000 بـ1,000، وش المشترط؟ 1,000 ريال بـ1,000 ريال، وش الشرط فيها؟ ها؟ متماثلة صح ولا لا؟ متماثلة ولا لا؟ متماثلة، لكن شرطها التقابض في مجلس العقد صح ولا لا؟ إذا كانت بيعا صح؟ طيب ما الذي أخرجها من الربا كونها قرض على سبيل الإرفاق؟ جيد. قالوا فلو جعلنا له أجلا لازما صار كأنه معاوضة، أنا معطيك على أن تعطيني في التاريخ الفلاني، صار كأنها معاوضة فشابهت الربا. واضح؟ فلهذا قالوا القرض حال ولو أجله. من جهة المعنى، من جهة المعنى، أنا لو جئت وقرضتك مثلا مبلغ من المال، افترض أن أنا قاعد أجمع تمام، أو واحد زيد يجمع أمواله لأجل أن يتزوج، وجمع عنده 50,000 ريال يبغى يتزوج، لكنه يبحث عن امرأة صالحة إلى الآن ما تهيأت له، فجاءه شخص يقول له أريد أن أقترض منك، وش عندك؟ قال أبغى أتزوج. قال خلاص أبغى أقرضك ورد لي إياها إن شاء الله السنة كذا، أنا خلال السنة أبحث. فإذا بك أنت احتجت إليها، أنت صاحب المال وأنت المحسن وأنت المتكرم، أنت الآن صرت محتاجا إليها، ذهبت إليه قلت له سددني، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قادرا على السداد فيلزمه أن يسدد يرد لك. الحالة الثانية أن لا يكون قادرا، إذا لم يكن قادرا هذا معسر، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واضح؟ ما في إشكال أنه لا يلزم المعسر، لا يلزم نظرة إلى ميسرة، لكن إن كان قادرا فيلزمه الوفاء، بمعنى أن الدين ثابت في ذمته ثبوتا حالا غير مؤجل. واضح؟ طيب هذا بالنسبة لأجل الرد. طيب قال فإن رده المقترض، هذه المسألة اللي قلناها قبل اللي هي رد العين، فإن رده المقترض لزم قبوله، وهذا في المثليات والقيميات ولا في المثليات فقط؟ الظاهر أنه في المثليات، لأن القيميات الثابت في الذمة هو إيش؟ هو القيمة وليس المثل. فلو رديت أنت الآن ثبت في ذمتك 1,000 ريال، إذا أنا قبلت أن أخذ مشلح بدال 1,000 فهذا لابد له من إيش؟ من تراضي، لأنه معاوضة صح ولا لا؟ معاوضة عن حقي أني أقبل وأخذ صلح، سيأتي معنا، فهذا لابد له من التراضي. نعم. طيب ما الذي يرد المردود في القرض؟ ما هو المردود في القرض؟ عندنا أيها الإخوة الكرام المردود، عندنا النقود أفردها المؤلف بكلام يعني يختص بها، وهي من المثليات غالبا لكن أفردها بكلام، والمثليات والقيميات. نبدأ أولا بالنقود. وش يقول في النقود؟ النقود أيها الإخوة الكرام إن كانت، اقرأ يا شيخ،
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض.
الآن إذا أقرضت نقدا، الفلوس إيش هي الفلوس؟ يقولوا إن كانت فلوسا، إيش هي الفلوس يا مشايخ؟ النقد، أيوة، إيش الفلوس يا شيخ؟ أحسنت، لا مو من الورق، في زمانهم ما كان من الورق، من النحاس أو نحو ذلك، تمام؟ الآن يا مشايخ الأصل في النقود أنها كانت من الذهب والفضة، الأصل باب زكاة النقدين، الأصل النقود هي الذهب وإيش؟ والفضة. الذهب والفضة قيمتها عالية، لو واحد يروح يبغى يشري له مسواك مثلا أو يشري له رغيف خبز، إذا كان الصحابي اشترى شاة بدرهم، ها؟ مو كذا في الحديث عروة البارق، صح ولا لا؟ إيه، فالشاة بدرهم، طيب أنت تبغى تشتري رغيف خبز بماذا ستشتريه؟ يعني عشر درهم تكسر له قطعة من الدرهم، صح ولا لا؟ ف يعني أوجدوا بعد ذلك نقودا لشراء هذه الأشياء البسيطة، المحقرات يسميها بعض الفقهاء المحقرات، يعني أشياء رخيصة الثمن، فوضعوا الحكام أو ولاة الأمور وضعوا نقود من غير النقدين. من أين تكتسب نقديتها؟ من اعتماد السلطان التعامل بها، السلطان يقول خلاص تعاملوا بهذه العملة، تكون من نحاس ولا من جلود فيتعامل بها الناس، لكن يتعاملون في إيش؟ في كل شيء؟ لا، غالبا يتعاملون بها في الأمور الرخيصة محقرات. نعم، فهذه الفلوس من أين اكتسبت قبولها عند الناس ونقديتها عندهم؟ من اعتماد السلطان لها، صح ولا لا؟ طيب إذا السلطان منع المعاملة بها، قال خلاص هذه الفلوس ملغية، إيش أنا اقترضت منك مثلا 100 دانق ولا 100 قطعة معدن فلوس مثلا، لما جاء يوم السداد أسدد لك، السلطان قد منع المعاملة بها، جيت رديتها لك ما لها قيمة. مثل الآن العملات، إذا ألغيت العملة تماما، قالوا هذه العملة ملغية، جئت تعطيه إيش أنت الآن؟ تعطيه ورق لا قيمة له، واضح؟ فما العمل؟ قال وإن كانت فلوسا أو مكسرة، مكسرة إذا كانت يعني الدنانير، ليست دنانير كاملة، مكسر هذا ثلث وهذا ربع وهذا كذا، فهذا عيب فيها، لكن ما دام العمل جاريا بالتعامل بها ومقبولة عند التجار ولم يمنع التعامل بها فإنها تقبل، لكن إذا منعت المعاملة بها إيش يسوي؟ ما الذي يلزمه أن يرد إيش؟ يلزمه أن يرد القيمة. طيب يلزمه أن يرد القيمة، في عندنا 3 احتمالات في التاريخ المعتبر للقيمة، نقوم هذه الفلوس يوم القرض، ولا نقومها يوم إلغاء العملة، ولا نقومها يوم الرد؟
وقت القرض.
قال المؤلف فله القيمة وقت القرض، إذن المعتبر وقت القرض، لا وقت إيش؟ لا وقت الرد ولا وقت الإلغاء، واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كانت فلوسا أو مكسرة فمنع السلطان، إيش عندك؟ مكسرة أو فلوسا؟
نعم. نعم.
فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، هذا الذي شرحناه قبل قليل. قال والله وقت ما قرضتك كانت هذه الفلوس 20 دانق مثلا ولا كذا، كانت تجيب 20 رغيف خبز، تمام، إذن تعطيه بقيمتها ذاك الوقت. نعم. طيب المثليات كيف ترد؟ المثليات أيها الإخوة الكرام لها حالتان، الحالة الأولى أن يطالب بها مع وجودها، أن اقترضت منك على سبيل المثال طردت منك تمرا تمر عجوة، صاع من تمر العجوة أو كيلو من تمر العجوة، جئت تطالبني به، ما في السوق، ما هو موجود، ما هو متوفر، ما الذي يلزمني؟ إن كان متوفرا يلزمني أن أرد المثل، هذا معنى قوله ويرد المثل في المثليات. طيب ما في حالة الوجود هذه، في حالة الإعواز ما هو موجود ما هو متوفر؟ قال القيمة. القيمة، القيمة متى؟ وقت القرض ولا وقت الرد ولا وقت الإعواز؟ قالوا له القيمة هنا وقت الإعواز، لما انقطعت من السوق كم كانت قيمتها؟ هذه القيمة هي التي ترد. أما القيميات وهي غير المثليات، بالمناسبة ما ضابط المثلي في المذهب؟ مسألة ضابط المثلي مسألة خلافية بين أهل العلم. المذهب أيها الإخوة، ضابط المثلي عندهم هو كل مكيل أو موزون لا صنعة فيه غير الذهب والفضة. الذهب والفضة مثلية دائما، الذهب والفضة مثلية دائما. أما غير الذهب والفضة فهو المكيل والموزون الذي لم يخرج عن حاله بالصناعة، لم تدخله الصناعة. أعطيك مثال، الحديد مثلي ولا قيمي؟ ها، مثلي، حديد مثلي موزون. طيب كرسي مصنوع من الحديد مثلي ولا قيمي؟ قيمي، تمام. طيب الذهب مثلي. طيب سوار مصنوع من الذهب مثلي، خاتم مصنوع من الذهب مثلي، وهكذا. طيب ننتقل إلى المسألة اللي بعدها، فإن أعوز المثل فالقيمة، فالقيمة إذن، أو فالقيمة إذن يعني فيرد القيمة إذن يعني وقت الإعواز. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة جدا في باب القرض، وهي من أهم مسائل باب القرض، ألا وهي مسألة المنفعة في القرض. إيش حكم المنفعة في القرض؟ والمراد هنا بالكلام عن المنفعة في القرض منفعة يحصل عليها المقرض ولا منفعة يحصل عليها المقترض؟ المقرض، جيد. وإلا فالأصل في القرض أنه نفع للمقترض، هو أصلا القرض مبناه على نفع المقترض، لكن الإشكال الذي سيأتي كله في انتفاع المقرض، أنا أقرضك وأحقق من وراء هذا القرض منافع، ما الحكم في هذه المنافع؟ نقول هذه المنافع لها حالان. الحالة الأولى أن تكون المنفعة مشروطة، أقرضك 100,000 شرط ترد لي 110، ما إيش الحكم؟ اقرأ القاعدة. يقول
ويحرم كل شرط جر نفعا،
كل شرط جر نفعا محرم. إذن المنفعة المشروطة في القرض محرمة مطلقا من غير تفصيل، جيد. 100,000 أقرضك على أن تردها 110، يجوز. 100 أقرضك 100,000 على أن تبيعني السيارة وتعمل لي خصم فيها، يجوز. أقرضك 100,000 على أنك ما ترد لي إلا 100,000، لكن عندكم ملحق في البيت في العمارة تسمح لي أني أنتفع به إلى أن ترد إيش هذا القرض، يجوز؟
لا،
لا يجوز. واضح؟ إذن المنفعة في القرض لا تجوز. لكن خليني أنبه إلى قضية، أقرضك 100,000 بشرط أنك تردها لي 100,000، وأنت تردها تجيني للبيت، مو أنا أقعد أطارد وراك وأبحث عنك. قال والله أنا يمكن أحتاج تاكسي أركب، أنا المقترض قد أحتاج إلى، أنت في آخر المدينة، التاكسي كلفني 50 ريال حتى أجي وأرد لك القرض، تمام، أنت تتحملها يا أيها المقرض. قال لا، أنت يا أيها المقترض أنت تردني، أنا سلمتك القرض أنت ترده لي، التكاليف اللي في رد القرض عليك أنت، إيش الحكم؟ يجوز؟ ما في مشكلة، هذا رد للقرض فقط، لم يزد لك شيئا، أنت وصلك شيء غير القرض، لم يصلك شيء غير أنك استوفيت قرضك بطريقة سهلة، بدل ما أنت تروح تطارده هو جاء إليه. واضح؟ طيب خلينا نجي إلى اللي قلناه في أول الدرس اللي هي الحسابات مثلا حسابات البنكية. لو قالوا لك افتح عندنا حساب وإذا كان حسابك أكثر من 100,000 نوفر لك على سبيل المثال إذا كان حسابك أكثر من 10,000,000 نعطيك سيارة كل سنة. شو رأيكم؟
جر نفع.
ها؟
لا
ليش؟
جر نفع.
المنفعة هنا للمقرض ولا للمقترض؟
للمقرض.
المنفعة للمقرض ولا للمقترض؟
للمقرض.
الآن من المقترض ومن المقرض يا شيخ؟ أنا رحت للبنك وحطيت فلوس، أو زيد من الناس راح للبنك وحط عند البنك 10,000,000. من المقرض؟
زيد.
زيد، أنت ولا زيد؟ طيب. طيب زيد هو المقرض. جيد، والبنك هو المقترض، قال بنعطيك كل سنة سيارة مجانا. ما شاء الله من كبار عملاء البنك فيعطيه هذا يجوز؟ لا هو مشروطة في العقد، قال والله أنا شوف عندي خيارات البنك ألف والبنك باء والبنك جيم والبنك دال، وش عندكم من عروض؟ قال اشترط تتبون يحط حسابي عندكم قدموا لي خدمات، قالوا نعطيك سيارة نعطيك كذا، لا يجوز صح ولا لا؟ طيب وش رأيكم لو أنه قال نعطيك تذاكر سفر سنوية؟
كذلك كلها منفعة هذه.
يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. طيب قال شوف أنا حاط عندكم 10,000,000 تمام، أجي أخذ فلوس من البنك، أجي أخذ شيكات، ما أروح أمسك السرة تعطيني رقم أقعد لي ساعتين في الانتظار تمام، وقت ما أجي ما أدخل في السرة، أدخل على طول على قسم خاص، يجوز ولا لا؟
يجوز.
ها
يجوز.
يجوز. ليش؟ هل زادك شيء على أنه أعطاك فلوسك؟
يجوز.
أي منفعة؟ منفعة أني أخذت فلوسي بس، القرض حال ولو أجله، أنا أبغاك تسلمني ما أقعد أستنى سنة أقعد أستنى ساعة ولا ساعتين، أبغى أدخل البنك أخذ فلوسي وطن. منفعة هل هي منفعة غير أني استوفيت؟
لا.
منفعة أني استوفيت قرضي بس، أجي أنا مقرضك وكمان تلطعني ساعتين، لا أبغى أنا أشترط عليك أني أحط أقرضك وقت ما أطلب تسلمني إياه فورا، ما تأخرني ساعة ولا ساعتين. هاي شيء في مشكلة؟
لا ما في مشكلة.
ما في مشكلة ماشي. طيب لو قال أو أعطيك هذا القرض وتعطيني بطاقة صراف، أشترط شرط تعطيني بطاقة صراف، ها
يجوز
قرض جر نفعا؟
لا ما جر.
ليش؟
فلوسه ما
لأنه هي فقط البطاقة تصرف، هذه تفيدك شيء غير أنك تأخذ قرضك، بس هي أداة لاستيفاء قرضك، زي اللي مشي بالتاكسي ووصل لك فلوسك، قال هذه البطاقة وقت ما تبغى فلوسك روح على الصراف واسحب. واضح؟ إذا نفرق بين المنافع التي تتعلق باستيفاء القرض ما فيها مشكلة لأنها ليست منفعة زائدة عن وفاء القرض. طيب هذه المنفعة المشروطة، المنفعة غير المشروطة الأصل فيها لها صور، الأصل فيها إيش هو؟ قال المصنف
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه.
طيب وإن بدأ به بلا شرط جاز، إن بدأ به بلا شرط جاز، يعني ما شرطت عليه إنه إيش يعطيك الملحق ولا يسمح لك تستخدم سيارته، فلما قرضته قال لك ايش؟ قال لك يا فلان ترى البيت بيتك وقت ما تحتاج، السيارة اذا احتجتها بين يديك تفضل خذ السيارة مو هدية، انتفع بالسيارة روح مشوار، فأعطاه بعض المنافع، أعطاه بعض المنافع من غير شرط، فما الحكم؟ قال لك يجوز بدون شرط. طيب عندنا صور أخرى من الانتفاع بالقرض اللي هي أو أعطاه، قال إيش؟
أو أعطاه أجود.
طيب هذه تندرج تحت الوفاء بزيادة، وفاء القرض بزيادة. وفاء القرض بزيادة له صورتان، الصورة الأولى أن تكون الزيادة في الصفة أو في الجودة تمام، اقترضت منك كيلو تمر أو اقترضت منك 1,000 ريال أعطيتني إياها ريالات قديمة، لما جيت وفيتك إياها إيش؟ وفيتك إياها ريالات جديدة. أو اقترضت منك كيلو من التمر تمام وكان قديما فوفيتك أجود منه جديد أو أجود منه تمام من غير شرط، ما الحكم؟ إحسان، ويكون هذا لا بأس به جائز، بل إنه من الإحسان. إلا إذا بدون شرط، كل الكلام في بدون شرط، أما إذا اشترط لا يجوز. لو قال أعطيك هذا التمر بس ترى ترد أجود يجوز؟ لا يجوز، كل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب الثانية، الوفاء بزيادة في العدد. المؤلف قال أو أعطاه إيش أكثر ولا أجود؟
أجود.
أو أعطاه أجود جاز، ولم يقل ولم يتكلم عن أعطاه أكثر، ما بين حكمها، فما حكمها؟ في المذهب ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، وهو ظاهر المبدع والممتع، حيث قال وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه لم يجز لأنه ربا تمام. القول الثاني الجواز، وهو ما مشى عليه في الإقناع، صاحب الإقناع أطلق فقال أو أعطاه أكثر، لو صاحب الزاد نفسه بس في كتابه الإقناع. القول الثالث جواز اليسير دون الكثير، وإليه يميل البهوتي، قدمه في شرح المنتهى وحمل عليه إطلاق صاحب الإقناع. صاحب الإقناع أطلق جواز الأكثر فقال يحمل على أنه يريد الزيادة إيش؟ اليسيرة. وهذه ثلاثة أقوال في المذهب، ليس فيها يعني قول يمكن أن يقال أنه هو المصحح بشكل ظاهر تمام، لكن إما أن يقال بالجواز مطلقا وهو ظاهر الإقناع، وكذلك يمكن أن يفهم من عبارة المنتهى لأنه قال أو قضاه خيرا منه، عبارة المنتهى أو قضاه خيرا منه، خيرا منه يمكن أن يقال أنها في الصفة أو في العدد جيد. أو القول الثاني اللي هو جواز اليسير، وهو الذي يميل إليه البهوتي رحمه الله تعالى. في صورة أخرى ثالثة في منفعة القرض، وهي إهداء المقترض للمقرض تمام، أنه يعطيك هدية من غير شرط، إذا كانت بشرط إيش حكمها؟ لا تجوز ما في إشكال، لكن هذه هدية من غير قرض، ماذا تعمل معها؟ طبعا القرض أيها الإخوة الكرام كما تعلمون حال ولو أجله، صح ولا لا؟ أحيانا يقرض الشخص، وهذا حاصل يعني أعرف بعض الأحوال من هذا، شخص تقرض مثلا مبلغ من المال، تقرض 5000 ريال، يقول خلاص إن شاء الله نهاية الشهر أسددها، يجيك قبل نهاية الشهر 5 أيام يزورك ويجيب لك ما شاء الله هدية 100 ريال 200 ريال، إيش الغرض منها؟ ها؟ يعني أنه ما تطالبه به على أساس تمهله شوية، ممكن لله، ولهذا سيفصل المؤلف، ممكن جزاه الله خير ما شاء الله يحبك فلاو، فيحصل هذا قبل موعد القرض، قبل موعد الوفاء يجي يجيب لك ساعة هدية، والله أني تذكرتك ذاك اليوم وإحنا في السوق جبنا لك كذا، فما الحكم؟ إيش يقول المؤلف؟ نقول لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون الهدية بعد الوفاء، بعد ما وفاك الدين أعطاك حقك خلاص انقطعت علاقة القرض بينكم، صح؟ جاء وجاب لك هدية جزاه الله خير، ما الحكم؟
أو هدية بعد الوفاء جاز،
بعد الوفاء يجوز ما في مشكلة، خلاص انقطعت علاقة القرض، لم يعد هو مقترض وأنت مقرض، انتهى علاقة القرض. الحالة الثانية أن يكون ذلك قبل الوفاء، قبل ما يوفي يجيك يجيب لك ساعة يجيب لك كذا، ما الحكم فيها؟
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه،
قبل وفائه، هذه الحالة الثانية قبل وفائه، لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون العادة جارية بينكما بالهدايا أصلا من قبل، هو إذا راح معرض الكتاب جاب لك الكتب مثلا في المذهب الحنبلي، يعرف أنك تتابع تهتم بهذا من زمان وهو على هذه العادة جيد، فلما قرضته جرى على عادته، هذه الصورة. الصورة الثانية يقول لا، ما يهدي لك ولا أهدى لك في حياته، لكن لما جاء القرض صار ما شاء الله شيء يجيب لك كتاب، شيء يجيب لك طيب، دهن عود كذا، تمام. فما الحكم إذا لم تجري العادة؟
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به.
هذه الحالة الأولى، لم تجري عادته به، لا يجوز. لكن هذا هو الأصل أنه لا يجوز، واستثنى المؤلف صورتين، ما هما؟
إلا أن ينوي مكافأته.
هذا استثناء الأول، أن ينوي مكافأته. جايك وجايب لك أنت مقرض 5000، جايب لك الدهن عود، سألت عنه فإذا قيمة هذا الدهن إيش 100 ريال، سجل عندك بقي له كم؟ 4900. خلاص، أن ينوي، لا هذه الأولى إيش، لا الأولى أن ينوي مكافأته، أن ينوي مكافأته تأخذها، وفي نيتك أنك تذهب وتشتري له هدية بنفس قيمته. جاب لك دهن عود، رحت جبت له طيب بنفس القيمة، واضح؟ هذا لا بأس به. الحالة الثانية،
أو احتسابه من دينه.
احتسابه من دينه اللي قلناه قبل قليل، أعطاك دهن عود 100 ريال، سجلت إيش باقي له 4900، فخصمت ما يقابلها من الدين. ففي هذه الحالة لا بأس أن تقبل الهدية في هاتين الحالتين، الله أعلم. على كل حال، هاتان حالتان يجوز أن تقبل فيها هدية المقترض. نعم، نفس الكلام الذي ينطبق على القرض ينطبق على الهدايا إذا كانت من البنك، نفس الكلام، هذا قرض وهذا قرض، واضح. لكن بعضهم قال هناك هدايا جرت عادة البنك، البنك ما تجري عادة أنه يهديك، تمام، إلا في حالة قال لك بعض الأشياء مثلا تقاويم هي أصلا يقصد بها الدعاية للبنك، فهو يوزعها على عملاء وعلى غير العملاء، وجاء أرسل لك تقويم على شعار البنك، تمام، هو هنا أعطاك وأعطى غيرك، ليس سببها القرض، هذه يمكن أن يقال مثل ما جرت العادة به، يمكن، الله أعلم. نعم، طيب، يأتي الآن المؤلف إلى مسألة، قرأها ونشوف إيش معنى هذه المسألة.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
هذه واضحة، إن أقرضه أثمانا فطالبه ببلد آخر لزمته. أعطيتك قرض 1000 ريال، تقابلنا مرة في الرياض ولا في بلد آخر، فقلت لك أعطيني 1000 ريال، يلزمك أن تسددها، واضح، لأن الأثمان لا مأونة في حملها، شايل أنت معك فلوس تدفع لي، واضح. نعم، الصورة الثانية في المطالبة، إذا عندنا المطالبة في غير بلد القرض لها صورتان، الصورة الأولى ما لا مؤونة في حمله كالأثمان فهذا يلزمه رده، واضح. الصورة الثانية ما يكون في حمله مؤونة، أنت عشان توفر لي هذا وتنقل لي هو من بلد إلى بلد تحتاج إلى تكلفة، فما الحكم فيه؟
وفيما لحمله مؤنة قيمته،
مؤنة أو مؤونة يجوز هذا وهذا،
إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، من يشرح لنا هذه المسألة؟ ترى بالمناسبة هذه المسألة أيها الإخوة، قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، قال البهوتي في الروض صوابه أكثر، قال ابن قاسم في الحاشية بل الصواب أنقص، قال الشيخ ابن عثيمين بل الصواب مع البهوتي أكثر. أي نعم، فرد بعضهم على بعض، يقول رد الأجلاء على الأجلة من الهداة والشيوخ دل مع قبول غير واحد نبه له على جوازه أو طلبه، تمام. هذا واحد من مشايخ شنقيط يقول، هو قال رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك كذا الرهوني على رسوخه قد أكثر الرد على شيوخه. وقال بعض الحنابلة رد على خلالنا غلامه ونوقش الغلام، لا قبله، يقول قد غلط الخلال في كلامه مقال حنبل على إمامه، رد على خلالنا غلامه ونوقش الغلام أي كلامه، كذا أبو يعلى على الأصحاب ورد قوله أبو الخطاب كذا، ثم تقي الدين ذو تعقب وذو تعقب له ابن رجب، رد على الموفق المرداوي كذا البهوتي على الحجاوي، كذا ابن قائد على البهوتي وردهم مسلم الثبوتي. وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق. فردود أهل العلم بعضهم على بعض هذا أمر يعني يثري العلم، لكنه أولا بقلوب مملوء، لا أقول قلوب صافية بل قلوب ممتلئة بالحب والتعظيم، تمام، يعظم بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا. الشافعي رد على محمد بن الحسن الشيباني وهو يجله ويعظمه ويعرف له قدره وعلو كعبه في الفقه ويقر بفضله، يقول كتبت عن محمد بن الحسن وقري بعير، تمام، ورد عليه، يعني موضوع علم، تحقيق علمي ورد، تمام. فأول شيء القلب، ما أقول فقط صافي، مو تقول أنه ما هو زعلان، لا، ممتلئ حبا وتعظيما وإجلالا، لكن حق الحق مقدم على حقوق الخلق، تمام. الأمر الثاني رد بعلم، ردود علمية تزيد العلم وتثري الفن، تمام، ليست ردود هكذا يعني من عن جهل أو انتصار للنفس أو نحو ذلك، نعم. طيب، فشوف البهوت هنا رد إيش على الحجاوي، مقلنا رد كذا البهوتي رد على الموفق الحجاوي، ها، كذا البهوتي على رد على الموفق المرداوي، كذا البهوتي على الحجاوي، رد على الحجاوي. طيب، ما صورة المسألة أولا ثم الصواب مع من؟ تفضل يا شيخ نصر. نعم، اقترضت منه 500 صاع عشان يصير في حملها مؤونة. طيب، اقترضت منه 500 صاع في المدينة بلد التمور، طيب، رحت في الرياض طالبك بها، قلت اعطيني 500 صاع التمر وانا في الرياض، طيب احنا القرض حصل في المدينة، يوم قابلتك في الرياض قلت اعطيني القرض حال سدد الان 500 صاع من التمر، طيب يلزمك ان تسدد ولا فيه تفصيل؟ ننظر الى القيمة، يقولك فيه سوق تمر في الرياض، هاي شيخ، اي نعم، ننظر في قيمة التمر، افترض اخذت منك أخذت مني 500 صاع من تمر العجوة، عجوة المدينة، طيب عجوة المدينة تنباع في الرياض يا شيخ؟ أغلى ولا أرخص؟ غالية شوي. طيب، فطالبتك 500 صاع من تمر عجوة ونحن في الرياض، هل يلزمك أن ترد 500 صاع عجوة؟ هذا الأصل، الأصل أنه إيش؟ يرد المثل في المثليات. طيب، وهنا في هذه الصورة يلزمك رد المثل ولا لا؟ مطلقا لا يلزم ولا فيه تفصيل؟ ها، ننظر إلى القيمة، فإن نعم، إن كانت القيمة في المدينة أنقص من الرياض فلا يلزمك، لا يلزمك رد التمر. إن كانت قالك موجود، يقول عبد الصمد موجود تمر العجوة في الرياض، كم الكيلو مثلا؟ بمئة ريال. تمر العجوة هنا في المدينة بكم الكيلو؟ 60 مثلا. طيب، لو جئت وطالبتك هنا في المدينة تنزل السوق أقصى الأحوال، تنزل السوق وتشتري ليش 500 صاع وتسلمني إياها، بتكلف عليك 500 صاع مبلغ وقدره مثلا، نقول خلينا نحطها مثلا 6000 ريال مثلا، خلاص 6000 ريال. لو بتدفعها في الرياض قلت لك جيب، تنزل السوق وتجيب لي إياها، بتكلفك كم؟ 10000 ريال. ما الذي يلزمك حينئذ؟ ها، يلزمك ايش؟ هل يلزمك التمر؟ لا، ما يلزمك التمر. يلزمك 10000 ولا 6000؟ قيمته ببلد القرض 6000 ريال. طيب، الحالة الثانية انه يكون بالعكس، اشترى اقرضتك تمر سكرية، تمام، هنا في المدينة، طالبتك في القصيم، ما شاء الله ممكن يكون ارخص هناك بلد السكرية، طيب، فطالبتك في القصيم، في المدينة الكيلو ب50 وفي القصيم الكيلو ب40، طالبتك، هاي شيخ، يلزمك عكس السابق، يلزمك ايش؟ يلزمك المثل، انزل السوق الله يجزيك خير، روح جيب لي تمر، فيلزمك ان توفيني هذا التمر، لانه عليك ضرر، ما عليك ضرر. الحالة الثالثة ان يكون متساوي، هنا 50 وهنا 50، ما في فرق، يلزمك ولا لا؟ نبقى على الأصل وهو لزوم المثل. طيب، على الشرح هذا وش يكون؟ أنقص ولا أكثر؟ أكثر على قول البهوتي. قال بعضهم لا هذا ولا ذاك، لا يصح أن يقال إن كان إن لم تكن ببلد القرض أكثر ولا إن لم تكن ببلد القرض أنقص. الصواب أن يقال إن كانت ببلد القرض أنقص. ليش؟ ليش يا مشايخ؟ لأنه لو قلت إن لم تكن ببلد القرض أكثر خرجت صورتان، ها؟ وهي صورة المساوي والأنقص، فنقول في صورة المساوي إن لم تكن ببلد القرض أنقص. طالبتك في الرياض بتمر العجوة، تمام، وكانت في المدينة أكثر، أو كانت في المدينة إيش؟ إن لم تكن أكثر إن لم تكن أكثر فعليك القيمة، إن لم تكن أكثر فعليك القيمة. يؤخذ منها أنها إن كانت مساوية عليك القيمة ولا لا؟ ها؟ عليك القيمة لأنها ليست أكثر، مساوية. واضح؟ صح ولا لا؟ الآن لو شرحنا طبعا العبارة من عبارات المشكلة، حتى كتب فيها بعض المعاصرين أكثر من يمكن ثلاثة أو أربعة كتبوا فقط في تحرير هذه المسألة، هل ينقص ولا أكثر؟ نعيد صورة المسألة. الآن هو اقترض مني 500 صاع من التمر في المدينة، قيمتها في المدينة كم؟ تمر عجوة 6000 ريال، في الرياض 1000 ريال، هنا قيمتها في بلد القرض أنقص، صح ولا لا؟ قيمتها في بلد القرض اللي هو المدينة أنقص. هذه الحالة التي يلزمك القيمة بس. الحالتان اللي هي المساوي والأكثر، لو عكسنا المسألة، اقترضه في الرياض وجاء في المدينة طالبه بها، صارت في المدينة 6000 وهي في الرياض 10000، يلزمه ولا لا؟ يلزمه الرد بالمثل. طيب لو صارت متساوية كذلك يلزمه الرد بالمثل. نحو يقول فيما لحمله مؤونة قيمته، لا لما قال قيمته لا مثله، صح ولا لا؟ فيما لحمله مؤونة يلزمه قيمته لا يلزمه مثله، صح ولا لا؟ يلزمه قيمته لا يلزمه مثله. طيب إن قلنا يلزمك القيمة إن لم تكن القيمة ببلد القرض أنقص، تمام، على عبارة، خلينا على عبارة صاحب الروض، إن لم تكن القيمة ببلد القرض أكثر. طيب إن كانت مساوية، معناها إن كانت مساوية هي ليست أكثر، إذن يلزمك القيمة، صح ولا لا؟ والواقع أنها إن كانت مساوية يلزمك المثل لا يلزمك القيمة. فعبارة إن لم تكن ببلد القرض أنقص فيها أيضا إشكال، وعبارة إن لم تكن ببلد القرض أنقص هذه لا إشكال، يعني الظاهر أنها سبق قلم، يعني عبارة البهوتي، عبارة الحجاوي رحمه الله إن لم تكن ببلد القرض أنقص الظاهر أنها سبق قلم، تمام، ولكن لو عدلناها وقلنا أكثر يرد، حتى على عبارة أكثر يرد عليها الإشكال الذي ذكرناه في المساوي. ولهذا قال بعضهم الأحسن أن يقال إن كانت ببلد القرض أنقص، تمام، إن شاء الله مشيت. طيب على كل حال هذه المسألة الأخيرة في باب القرض.